إلى العقل مع الاستعانة بالحواس، لأن الاعتماد على الحواس يضطر الإنسان إلى الخطأ في كثير من الأحيان. فالرؤية هي النظر للعقل من بعيد، أي التفكير بشكل عميق قبل الحواس، والمعاينة مع الأبصار
I'm شمس الخلفين الماضيتين عن قضية الخوارج وخصوصياتهم، وبينا أنهم مجموعة منحرفة وجاهلة بالإسلام لا ترى منه إلا ظاهره وقشره، وتفتقر هذه المجموعة إلى الوعي الديني في حرب صفهم حين كان النصر من الإمام علي عليه السلام وجيشه على الأبواب، وكان جند معاوية على وشك الهزيمة والانكسار، رفعوا المصاحف على الرماح زورا ومكرا، وانطلت هذه الحيلة على كثير من جند الإمام عليه السلام، وقالوا إنهم إخواننا وأهل دعوتنا، استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله في الرأي القبول منهم والتنفيس عنهم.
ولكن لم تنطل الحيلة والخديعة على الإمام علي عليه السلام، فقال لأصحابه: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعدوا على الجهاد بما يجبكم، ولا تلتفتوا إلى نار معقى إن أجيب أبان وإن ترك ذنب. لكنهم لم يسمعوا كلام الإمام والواعظ البالغ، وانقلب الخدعة عليهم تماما، حتى إنهم أجبروا الإمام على الخوف والتحكيم واختيار أبي موسى الأشعري ممثلا، ولم يقبلوا بابن عباس لأن أنه ينحاز للإمام بغير الحق لأنه عمرو.
ولكن ما إن واجهت هذه الزمرة النتائج السلبية للتحكيم، وتبين لهم خطرهم في الإصرار على قبول التحكيم، فبدلا من الرجوع للإمام والإذعان لحكمته، قالت له ثانية مدعين أنهم أخطأوا ومعهم الإمام، وأنهم تابوا على الإمام أن يتوب أيضا، لأنهم لا حكم إلا لله كما يقول القرآن الكريم. أمام هذه الشبهات وهذه الأهواء التي تفسر القرآن حسب المشتهيات، وقف الإمام علي سلام الله عليه يفندها ويوضح الطريق السوي والمنهج الإلهي، مستفيا بكتاب الله عز وجل، فقال: إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن، هذا القرآن إنما هو خط مسكور بين كفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله، وقد قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله، فهذا المعنى أي رده إلى الله أن نحكم بكتابه، وأن نرده إلى رسول الله، وأن نحكم بسنته، فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق الناس وأولاهم بها.
بعدها حث الإمام الناس على الجهاد والتأهب لإنهاء أمر العام، ودعا الخوارج أيضا للجهاد معه، لكنهم رفضوا دعوته واختاروا قائدا لهم اسمه عبد الله بن وهب، وساروا وتوجهوا نحو النهروان الواقع في شرق بغداد الحالي. وفي طريقهم نحو النهروان كانوا يسألون من يصادقهم من الناس حول رأيه بالتحكيم وبالإمام علي عليه السلام، فإن كان مغايرا لرأيهم ومخالفا لهم قتلوا. لهذا السبب قتلوا عبد الله بن خباب وزوجه الحامل، وذبحوا الطفل الذي في بطنها كما ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. ورغم كل هذا الرعب للناس، كان الإمام عليه السلام يتجنب الاستلام بهم والاشتباك في حرب، مقدما الأولى والأهم على المهم، لأنه كان يعتزم إرسال ما جمعه من الجندي نحو الشام على وجه السرعة لإنهاء أمر معاوية. لذا رد الإمام على الذين قالوا له: تريد أن ترسلنا إلى الشام في حين أن مدننا وبيوتنا وحياتنا معرضة لهجوم الخوارج؟ رد عليهم بأن هؤلاء لا يهاجمون الكوفة وهم وليدو فتنة الشام، فإن سحقنا جند الشام سينتهي أمر هؤلاء. لأجل هذا حاول الإمام عليه السلام أن يعيدهم بالنصح والموعظة الحسنة إلى طريق الحق، لكن المؤسف أنه اتسعت دائرة العنف والممارسات المشينة والجرائم المهولة للخوارج. إضافة إلى ذلك، فإن بعض المنافقين الموجودين في صفوف جيش الإمام بادروا إلى اختلاق الفتن، ما اضطر الإمام عليه السلام لمعالجة المشكلة ومواجهة هذه الزمرة الجريمة العدوانية. ولآخر لحظة تجنب الحرب والإقتتال وسفك الدماء، متبعا في ذلك الأمن والمنطق، وحاول حتى في اللحظات التي كانت فيها السيوف مرفوعة والرماح مشرعة وتنشد الحرب أن تندلع وتستعر نارها، حاول التحديث إليهم كأب حنين رؤوف قائلا: فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وظلمت فلم تظللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآله بظلامي، وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي، سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع العنف والسكن، وتخلقون من أذنب بما لم يقل.
التوضيح والاستلام الحضارات الإسلامية الحاضر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا في معاملة الناس والحكم عليهم، فإنهم رغم ارتكابهم الكبائر وقام الحد عليهم بقي عليهم حكم الإسلام، حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنهم لم يخرجوا من هذا الدين ولم يكفروا، بل قسم أموالهم وتركتهم في الوقت. كل هذا لم يمنع أولئك الجهل والحمقى، ولم يمنعهم عن السير في طريق الضلالة. حالهم حال التكفيريين في هذا الزمان، الذين أصموا أسماعهم وأغمضوا عيونهم وأبصارهم عن إدراك الحق والمنطق والرجوع إلى الكتاب والسنة. عصمنا الله وإياكم من ذلك.
Thank you. وعطيتكم أرض الفكر ساعة قصيدة نبوية محمدية من شعرائنا المعاصرين، وهذه المرة إلى العراق وإلى بابل تحديدا، مع قصيدة على جنح الرؤى للشاعر الدكتور أحمد الخيال. أنتم الآن مدعوون لمتابعة السيرة الذاتية للشاعر ومن ثم قراءة القصيدة، فأهلا ومرحبا بهذا الحضور. الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيام عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المكتب الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العفرة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك القصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواكب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعرها، تفضل بالاستماع.
التجأت أطوف الآن مغتربا وحدي على جبل الرؤيا عجبا بين الزمانين ثغر الماء قبلني قلبي وإن شرب الأسفار ما شرب تحدث الروح أخبار أساهل وما أنا ذلك الناي الذي طرب عطر النبوة حولي مس قافيا فزيت معناي بعد المس ما نضب بين المكانين قيم الوصل يحملني غبار حلم على جنح الرؤى سربا يا وجه مكة لا زالت تبعثرني رياح شوقك حتى لامست تعبا في كل شبر فجرا ونافذة صوت الملبين أهل الله والنجبا آت إليك وهمس الرمل يرسمني على الملامح يا بطحاء نهر إبا فجر المدينة في أحلامنا وطن ونخلها لم يزل يهدي لنا رطبا بيت النبي صدى قرآن سجدته ونبع صوت بلال يطرق السحب أمامي البئر يا جبريل عين مها وزمزمي كأس شعر راود الحجب نوافذي ضمأ المعنى يؤجلها وجه الشروق فهل أقضي بها أربا
أيها الإخوة والأخوات، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شمس هدى للعالمين ومنار يقظة للعارفين، وقد تتجلى كثير من هذه الخصال في مديح النبي كوصف وتجليات شعور، ومنها ما ذكره شاعر الحلقة الدكتور أحمد الخليل.
قلب النبي مرايا الغيم تعكس على ضفاف نهارات وريح صبا أضل للعالم المنفي شمس هدى وكان من قبل ليلا لم يرشها للعارفين حصير الورد يفرش كأن بين سلالات الشبا نسبا مسافرون ولا أبواب تمنعهم لم يشتكوا سفر الأرواح والوصبا يداه من سبله القدسي تطعمهم وهم أسارى لما أعطى وما وهب حاولت أن أطعم القلب النبي هوى حاولت لكن سدى إذ صدني فأبى محملا بنداء القرب يسبقني على ذرى وجهك المهلوب قد صلب ففيه يسكن غيب العشق مغتربا، فمن رسول؟ لا ألواح لا كتب، تهيب روحي وآمالي تخادعني، يدي تلوح لو حاولت مقتربا. فعالمي ظلم، من أين لي قبس وكل نور أراه مفترا كذبا؟ سواك يا قبلة الأنوار لست أرى، فكيف أسري؟ فقلبي ظل مرتقبا. هذا أنا يا رسول الله محض هوى، أعتق الشوق لا لهوا ولا لعبا. أحكي وفي طرق المعنى أبرك يدا، آنست نورة حولي كان منسكبا. ربيع ضحكتك البيضاء حقد هبا، من سر حنطتها قد جئت محتطبا. لما وصلت طرقت الباب مرتجفا، وخلفها هل رأيت الآل والصحبا؟ وقفت بين نهارات الهنى وجدا، لأقطف الوصل والإلهام والرتبا. ما لي سواك سيدي، ما لي سواك نبي خذ بقافية، وليس لي حسب إن أدعي حسبا. وحدي سيدي وحدي، أنا في رحاب الحب منتظرا، وحدي على جبل الرؤيا أراك أبا.
مستمعينا مستمعتنا، حملت أوراق دواوين الولاء هذا اليوم صفحات من قصيدة الشاعر العراقي البابلي الدكتور أحمد الخيال. شاكرين لكم جمال الاستماع، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صار صبر اشتبه وأرضى
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الصعاب والبلايا ناجمة عن الابتعاد عن كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كل ما يحل بالمسلمين من صعاب وبلايا سببه الابتعاد عن نهج الحياة تحت ظل التوحيد. والتوحيد ليس أمرا ذهنيا فحسب، بل أمر واقعي ونظام ودستور للحياة. يعلمنا التوحيد كيف نتعامل مع أصدقائنا ومع أعدائنا، وكيف يكون سلوكنا في النظام الاجتماعي، وكيف نعيش. يظن بعضنا أن الاعتقاد بالتوحيد مختص بما بعد الموت، في حين أن الاعتقاد بالتوحيد يبني هذا العالم وهذه الحياة، ونحن اليوم بحاجة إليه، والشعوب الإسلامية كذلك. وكلما اقتربنا من التوحيد وعبودية الله كلما ابتعدت عنا الطواغيت وأنداد الله. وبالمقدار الذي سار فيه الشعب الإيراني المسلم في خط التوحيد نجا من تطاول أمريكا وغيرها من مستكبري العالم، وتحرر من فرض الأوامر عليه. هذه هي خصوصية التوحيد وخصوصية عبودية الله. فإن أصبحتم عبادا لله لا تنسجم عبادة الله مع عبادة الآخرين والعمالة لهم. هذا هو الركن الأول. والركن الثاني هو توحيد الكلمة. فيجب على الشعوب المسلمة أن تكون متحدة مع بعضها بعضا. يجب على الأمة الإسلامية أن تعود إلى التوحيد بكل كيانها. نحن حين نؤمن بالتوحيد لا يمكننا أن نرضخ لمنطق القوة، أو أن نخضع للظلم، وأن لا نقف في وجه الظالم. هذه هي طبيعة التوحيد، وهذا هو السبب الذي يدفع بالجمهورية الإسلامية إلى أن تعلن أننا سنكون حاضرين أينما كان هناك مظلوم، وأينما تطلبت هناك نصرة. وهذا هو السبب الذي يسوقنا إلى كل هذا الإصرار على القضية الفلسطينية، لأن من مستلزمات التوحيد أن يقف الإنسان أمام تطاول الظالم على المظلوم. وهذه هي حقيقة التوحيد التي تذكرنا البعثة بها، وهي حركة ستمضي قدما لا محالة، مع العلم بأن الضغوط على الشعب الفلسطيني كانت في الأيام الماضية ولا تزال في هذه الأيام أيضا كثيرة. ولكن انظروا إلى أن تلك الجماعة المظلومة والمحدودة نفسها التي استطاع الصهاينة التغلب عليها بكل سهولة، وتمكنوا من إقصاء شعب عن بلده وقطع يده وفرض الهيمنة على ذلك البلد. تبدل ذلك الشعب الضعيف نفسه اليوم إلى فلسطين مقتدرة تهدد الكيان الصهيوني، والصهاينة يشعرون بالضعف والعجز في مواجهتها. ومما لا شك فيه أن الفلسطينيين سينتصرون على الصهاينة، وستعود فلسطين إلى الفلسطينيين. وهذا هو السبب في وقوفنا إلى جانب فصائل المقاومة في منطقة غرب آسيا. بعد العالم الإسلامي على القرآن سبب قدرة الكيان الصهيوني. البلاء الذي حل بالعالم الإسلامي اليوم هو بعده عن القرآن. نكبة بعض المجتمعات الإسلامية سببها البعد عن القرآن. لاحظوا وضع فلسطين، شعب يبعد عن دياره، والذين بقوا في هذه الديار يتعرضون لمختلف أنواع الضغوط. وقد شاهدنا نموذجا لذلك قبل أيام قليلة، شهداء كثيرون وآلاف عدة من الجرحى والمصابين على يد كيان غاصب خبيث زائف كاذب. والمسلمون يتفرجون، يعاتب بعضهم أن لماذا لم تتخذ أمريكا موقفا؟ وهل يجب أن تتخذ أمريكا موقفا؟ أمريكا هي نفسها شريكة في هذه الجريمة، والكثير من الحكومات الغربية شريكة في الجريمة. فهل تتوقعون أن يتخذوا موقفا؟ المسلمون هم الذين يجب أن يتخذوا موقفا، والأمة الإسلامية هي من يجب أن تتخذ موقفا. الأمة الإسلامية والحكومات والدول الإسلامية هي التي يجب أن تقف، ولكنها لا تقف. لماذا؟ لأنها بعيدة عن القرآن، ولا تؤمن بالقرآن، ولا تعتقد به. تلوا الآية الشريفة من سورة إنا فتحنا، قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ينبغي أن يكون المرء صلبا شديدا مقابل الكفار، ويجب أن نكون رحماء فيما بيننا، لكنهم يعملون عكس ذلك. يطلق الأعداء فيما بيننا حروبا وخلافات ومعارك، وشيعة وسنة وعربا وعجما وأمورا أخرى، وينخدع الحكام البعيدون عن القرآن والبعيدون عن التعقل والبعيدون عن العقل بلعبة الكفار ويستسلمون لهم. إننا بعيدون عن القرآن، فقد حدد القرآن واجبنا، وقد عرفهم القرآن لنا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لقد تلوا هذه الآيات اليوم، وهي آيات قرآنية. عداؤهم للإسلام والمسلمين لا ينتهي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبب عدائهم هو ميل المسلمين للإسلام. نحن بعيدون عن القرآن، وكذلك الأمة الإسلامية. لو قربنا أنفسنا من القرآن فسوف ننتصر على العدو بلا شك، أيا كان هذا العدو. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا وعد إلهي ووعد قرآني، ولا ينصرن الله من ينصره. هذه أشياء يجب أن نتعلمها من القرآن وأن نعمل بها.
في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله، حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهم السلام.
يا بنت موسى وابنة الأطهار أخت الرضا وحبيبة الجبار يا درة من بحر علم حددت لله دربك والعلو السار
أنت الوديعة للإمام على الورى فخر الكريم وصاحب الأسرار ما زلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما لا يرتضيه الشك والحنين إلى أخيها الإمام علي بن موسى الرضا صلوات